بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الضمان، البحث في الضمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وذكرنا أنه يعتبر فيهما أن يكون عالغا بالغا، فلا عبرة لزمان الحديث ولا لزمان المجنون. وأما المجنون الآن فلا يعتبر فيه العقل ولا البلوغ، فيصح أن يزمن أحد لأخر الدين الذي في ذمة المجنون أو السليم. فإذا فرضنا أن الزامن زمن ذلك باستدعاء وأمر من المجنون وهو السليم على المجنون، فيجيء بعد ذلك أن الزامن إذا الزمن تبرعان ينتقل المال إلى ذمته وليس له الرجوع إلى المزمونان. أما إذا كان بأمره وباستدعاء منه فإنه يرجع إليه، وذلك لما تقدم غير مرتين من أن الأمر يوجب الزمان، فهو زمان من الأمر من الأول. فلو قال لزيد اذن لي أو أد ديني أو أي عمل يكون له مالية، خطني ثوبي ابن لي داري وغير ذلك، ما لم تكن كريمة على المجانية ولم يقصد المتبرع المجانية له أن يرجع إلى الأمير، فإن الأمر يوجب الزمان. فإذا فرزنا في محل الكلام أن الزمان على السعيد على المجنون كان بأمر منهما، وجود الأمر كعدم الأمر، فإنه بعد ما فرزنا أنه محدود عليه ولا أثر لزمانه فلا أثر لأمره الموجب للزمان. الأمر بإن كان موجبا للزمان إلا أنه إنما يؤثر في الزمان فيما إذا كان الأمير متمكنا من الزمان وغير محدود عليه. المجنون رفع عنه القلم لا أثر لزمانه، وكذلك السبيل محدود عليه لا أثر لزمانه، فأمره بالزمان في حكم العدم. فإذا زمن شخص بين السغير أو بين المجنون ليس له أن يرجع إلى الأمير الذي هو صغير أو مجنون فوجود الأمر كعدمه. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم السفيه والمفلس. أما السفيه فبما أنه محجور عليه في تصرفاته فلا أثر لزمانه بغير إذن الولي كالآن، فإذا زمن بغير إذن الولي كان زمانه في حكم العدم فلا ينتقل المال إلى ذمته. وكذا إذا كان له أي السفيه مال في ذمة شخص آخر وذمن له ثالث هذا الدين وقبل السفيه هذا الزمان أيضا لا أثر لقبوله فإنه محفوظ عليه فيعتبره في الزامن والمضمون له أن يكون رشيدا زيادة على بلوغه يعتبر فيه الرشد أيضا والسفيه لا أثر لقبوله ولا أثر لزمانه أما المذموم أن لا مانع من أن يكون سفيها فلو فرضنا أن زيدا يطلب سفيها مقدارا من المال وله على ذمته مقدار من المال فضمنه شخص آخر قلنا أن المذموم أن أجنبي عن معاملة الزمان فلا أثر لرزاه وعدم رزاه فينتقل المال إلى ذمة الزامن وإن كان المذموم أن سفيها لتبرأ ذمة السفيه فلو لم يكن هذا بأمر السفيه الأمر واضح ليس له أن يرجع إلى السفيه حتى إذا كان بأمر من السفيه فاستدعى السفيه شخصا أن يضمن الدين الذي عليه لشخص آخر فضمنه لا أثر لهذا الأمر لعين ما ذكرناه السفيه إذا لم يكن له حق الزمان فأمره لا يجب عليه الزمان لأنه محفوظ عليه فوجود هذا الأمر كعدمه هذا بالنسبة إلى السفيه أما بالنسبة إلى المفلس يعتبر في المضمون له أن لا يكون مفلسا فلا يكون مهجورا عن التصرف في أمواله وهذا واضح فإن المذموم له والدائن يطلب زيدا كذا مقدارا ليس له أن يتصرف في أمواله بنقل وانتقال أو بغير ذلك بإبراء مهجور عليه من التصرف في أمواله ومن جملة أمواله الدين الذي يطلبه على زيد مثلا المال الذي في ذمة زيد ملك للمهجور عليه وهو المفلس فليس نقله له نقله من مكان إلى مكان آخر فتصرف المذموم له إذا كان مفلسا تصرف من غير أهله ولا يترتب عليه أثر هذا واجب وأما بالنسبة إلى الضامن فرضنا أن المفلس يضمن لشخص آخر الذي له دين على زيد مثلا فهذا لا مانع غايته أن الغرماء لا يشترك هذا الشخص في أموال الغرماء لأنه محجوب عليه وهذا زمان جديد يعني قرض جديد كاقتراضه مالا جديدا كما أن للمفلس أن يقترض مالا جديدا ولا يعتبر في ذلك إذن من أحد لأنه محجور عليه في أمواله لا في ذمته فلا مانع من الاقتراض أن يقترض شيئا فيكون مدينا للمقرض ولكن ليس للمقرض أن يشترك مع سائر الغرماء في أمواله التي لك الحجر عليها، الأموال الموجودة كلها متعلقة بحق الغرماء. فالشخص الجديد، النائم الجديد، المقرض ليس له، يعني لا يشترك معهم في أمواله الموجودة، فإنها حق للغرماء قبل هذا الاقتراض. الزمان أيضا يكون كذلك، فإذا أفرزنا أن المفلس زمن لشخص آخر دينه الذي على زيد، ينتقل هذا الدين إلى ذمة الزامن وهو المفلس، فيكون دينا جديدا لا يشترك هذان بل مع الغرماء. وهذا ظاهر، فإن الحجر كما ذكرنا إنما هو في أمواله لا في ذمته. وأما المضمون أن لو فرضنا أنه مفلس لا مانع من أن يزمنه شخص آخر، فهذا الدين الذي كان على المفلس الشخص الآخر كان يسلب المفلس بشيء، هذا الدين يزمنه شخص آخر، فالمفلس والمزمون أهم لا مانع منه، لأننا ذكرنا أن المزمون أهم أجنبي عن هذه المعاملة، كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو مفلسا أي شيء كان. إنما الإشكال فيما إذا كان هذا الزمان بأمر من المفلس، أمره المفلس، أمر الذي حجر عليه في أمواله، أمر شخصا آخر أن يزمن له دينا عليه. ظاهر عبارة الماتن قدس الله نفسه أن هذا الأمر لا أثر له، وليس للزامن بعد ذلك بعد أداء الدين أن يرجع إلى الأمير. وإن كان المذكور في العبارة الزمير المفرد، فيحتمل ولو بعيدا أن يرجع إلى السفيه، فقد ذكر قدس الله نفسه أنه يجوز مذموم العبارة أن يكون المزمون آن سفيها أو مفلسا، ولكن ليس للزامن أن يرجع إليه إليهما مذكو إليه. بين أمره، فإن كان مأمورا من قبل المزمون آن، مزمون العبارة ومفهوم العبارة، إذا كان هذا الزمين يرجع إلى السفيه فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه وغير بعيد، وإن كان خلاف ظاهر العبارة، وإن كان راجعا إلى خصوص المفلس الذي هو قريب أو إلى كل منهما، باعتبار أن الأسفى بأو بمنزلة أحدهما، فلا مانع من إرجاع الزمير بإن كان مفردا يرجع إلى أحدهما، يعني المزمون أن إذا كان سفيها أو كان مفلسا ليس للزامن أن يرجع إليه. وإن أمره، أمر المزمون أن أمره بالزمان. على كل حال، إذا كان مراده قدس الله نفسه عدم جواز الرجوع حتى في فرض أمر المفلس، فهو لا يمكن المساعدة عليه، فإنه إذا فرضنا أنه كان بأمر من المفلس أمره بالزمان، فزمن هذا الشخص الدين الذي كان على المفلس لشخص آخر، فانتقل هذا الدين إلى ذمة الدائن وأدلاه الدائن، حيث إن الدائن الأذلل الذي هو المزمون له كان له حق في مال المفلس كسائر الغرماء، وكان له نصيب في هذا المال، يعني يقسم مال المفلس يقسم على الغرماء بالنسبة. فلنفرض أن الغريم كان اثنين، كل منهما يطلب المفلس 5 دينار، هكذا نفرض، وهذا مفلس لا يفي ماله بدينه فحجر عليه، وماله يسوى جميع ما يملك، يسوى 400 دينار، هكذا نفرض. فلكل من الغريمين نصف هذا المال، 100 دينار لأحدهما و 100 دينار للآخر. فإذا فرضنا أن أحد الدينين قد زمنه شخص آخر بأمر من المفلس، لماذا لا يكون له العوض؟ النصيب الذي كان للدائن الأول هذا النصيب يكون للدائن الثاني، يعني هذا النصيب في قبال الدين، أينما انتقل هذا الدين يكون النصيب له. لو فرضنا أن الدائن مات ينتقل إلى ورثته فيكون النصيب له. فإذا فرضنا أن هذا الدين كان بأمر من المغلس وكان موجبا للزمان إلى تصرف بالنسبة إلى ماله، يعني ليس هنا تصرف في ماله ليكون محصولا عليه، بل ماله حق الغرماء، كل غريمين له مقدار من هذا المال بنسبة ما يطلبه وبنسبة دينه بالنسبة إلى هذا المال، نصفاً ثلثاً ربعاً عشراً بأي نسبة كان. فإذا فرضنا أن هذا الدين قد انتقل إلى شخص آخر، فصار الشخص الآخر هو الذي يطلب المفلس، وكان حيث كان بأمر من، فيكون هو ملزما في ماله بلا تصرف في المال، فهذا المال بمقدار النصيب ينتقل إلى الدائن الثاني. وأما بالنسبة إلى الزائد على ذلك كما فرضنا، فلنفرض أن الدين كان 500 دينار و مقدار نصيب الدائن 100 دينار، و أدنى الضامن 500 دينار بأمر من المحجور عليه، فيأخذ 200 دينار من أمواله باعتبار أنه كان بأمره. و أما الزائد على ذلك وهو 300 دينار فليس له حق في هذا المال الموجود، لأن المال الموجود كان حقا للغرماء بالنسبة، الزائد ليس له مطالبته بهذا المال. وأما بقاؤه في ذمة المفلس إلى أن يرتفع الحج فيكون متمكنا من الأداء، لماذا لا يكون موجبا للزمان؟ الأمر موجب للزمان، كما ذكرنا أن المفلس له أن يزمن لشخص آخر محجور عليه في ماله لا محجور عليه في ذمته. فالصحيح أن المحجور عليه إذا كان مزمونا عنه وأمر غيره بالزمان، فهذا الزامن يستحق من ماله ما كان يستحقه الدائن الأول، وبالنسبة إلى الزائد على ذلك فهو ضمان جديد يكون في ذمته متى ما ارتفع الأجر وتمكن من الأداء يجب عليه الأداء. فهذا يعني الزمير مفرد بالعبارة وغير بعيد بحث بالواقع وإن كان خلاف ظاهر العبارة أن يرجع الزمير إلى السفيه وإلا فبالنسبة إلى المثلث لا نعرف له وجها سيئا. ثم ذكر غدة الله نفسه حكم العبد فأنه هل للعبد أن يزمن لأحدين وهل يحكم بصحة زمانه أو لا يحكم بصحة زمانه. أما مع إذن المولى فلا ينبغي الشك في صحة ذلك فإنه في الحقيقة فعل للمولى يأمر عبده ويأذن عبده في هذا العمل. ولكن ذمة من يكون مشغولا بهذا المال هل يشتغل ذمة المولى الأمير أو ذمة العبد أو في كسبه كلام أتعرض له إن شاء الله. فأما إذا فرضنا أنه زمن بغير إذن المولى لم يأذن له المولى ولم يجزه بعد ذلك الإجازة المتأخرة في حكم الإذن السابق إذا فرضنا أنه زمن العبد لأحدين ما الدين الذي له على شخص آخر والمولى لم يأذن له في ذلك ولم يجزه بعد ذلك فهل يكون هذا الزمان باطلا أو يحكم بصحته ويتبع به بعد العقد بعد العتق. يبقى ذمة العبد مشغولا بذلك وبعد ما يعتق بعد ذلك يطالب بهذا المال. المشهور ذهبوا إلى البطلان وذهب بعضهم إلى صحة ذلك وأنه يتبع به بعد العتق والماتن قدس الله نفسه قد اختار هذا القول لما اختاره قدس الله نفسه غير بعيد كما لم يستبعده فإنه لا مانع من شمول أدلة الزمان لزمان الأبد إذن كما في الزمان غير الخارج عن الاختيار غير الاختياري. فلو فرضنا أن أبدا أتلف مال الغير أو تلف مال الغير عنده مع التفريط وطبعا يكون ضامنا باعتبار إتلافه مال الغير أو تلف مال الغير عنده مع التفريط يكون موجبا للزمان فهذا زمان بغير الاختيار ولا ينافي كونه عبدا فإنه غير مطلوب بذلك ما دام فيه وصف العبودية والمولى أيضا غير مطالب به لأن المولى لا يطالب بأفعال عبده فعل اختياري أو غير اختياري صدر من العبد فزمن مالا إذا كان زمان العبد أمرا معقولا غير مناف عبوديته از زمان الاختياري ايزن جزاري اختياري هي از من فتكون ذمته مشغولة بهذا المال ولكن لا يطالب لا هو ولا مولا حال كونه ابدا وبعد ارتفاع العبودية وكونه حرا يطالب بهذا المال. قد يقال ان هذا مناف لإطلاق قوله سبحانه عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكلمة الشيء مطلق يشمل كل عقد أو إيقاع يصدر من العبد لا يقدر على كل شيء، هو بأفعاله مملوكة للمولى فغير متمكن من شيء. والدعوة كما يدل عليه السيئة، سئل الإمام عليه السلام عن نكاح العبد وعن طلاقه فقال عليه السلام لا، ليس له أن يطلق ولا ينكح. ثم استشهد سلام الله عليه بالآية المباركة فقال فالطلاق شيء، طلاق إذن شيء من الأشياء، نكاح شيء من الأشياء. هذه السيئة إذن تدلنا على العموم، فالزمان لا يصح من الأب، فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.